بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
ألقاكم مجدداً مستمعينا في حلقة من بلا قيود، فأهلاً بكم. وساطة قطرية بين الولايات المتحدة وإيران. واشنطن: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الهجمات على السعودية. والصدر يدعو أنصاره للضغط على القوات الأمريكية لمغادرة العراق. هجوم صاروخي على قاعدة حميميم. وشباب سوري يحولون ركام الحرب إلى فن.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ تفاصيل الحلقة بمناقشة احتمال نجاح وساطة قطرية لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إذ قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن بلاده تعمل على ذلك. وقال الوزير: الاتصالات مع كلا الجانبين مستمرة ولم تتوقف، وهذا أمر طبيعي لكون قطر دولة جارة لإيران، وما يحدث في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على دولة قطر. وأيضا الولايات المتحدة تعد حليفا استراتيجيا لقطر، ومن المهم ألا يكون هناك أي تصعيد في المنطقة. وبيّن أن الاتصالين يتعلقان بإجراء مشاورات سواء حول إيران أو قضايا وملفات أخرى، مؤكدا أن قطر تسعى وتعمل على خفض التصعيد عبر دعم العملية السياسية والدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق النووي، وموضحا أن هذه الجهود تأتي كجزء من جهد دولي تقوم به جميع الدول وليس مقتصرا على الدوحة فقط. السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني أكد ترحيب بلاده بدور قطر الإيجابي في إيجاد آلية للحوار الإقليمي، موضحا أن طهران لديها مشروع واقتراح لبدء حوارات إقليمية في المنطقة ضمن مبادرة هرمز للسلام، وأن الأمن الجماعي مهم في المنطقة لكنه لا يمكن أن يتحقق على أساس معادلة صفرية، والتعاون لن يكون إلا عن طريق الحوار والتفاهم المشترك. وفيما يتعلق بالعلاقات الإيرانية الأمريكية، أشار السفير إلى أن بلاده تنتظر من بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الذي خرجت منه إدارة ترامب مع اتخاذ خطوات تصحيحية. حول هذا الموضوع قال مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران الدكتور محمد صالح صدقيان لبلا قيود:
إيران أولاً لن ترفض أي وساطة من أي بلد صديق، سواء كان من روسيا، من قطر، من عمان، من أي دولة أخرى تبدي عن استعدادها لوساطة وإقناع الجانب الأمريكي بالعدول عن قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي. وبالتالي أنا أعتقد بأن العلاقات الإيرانية الأمريكية هي الآن بعد الاتفاق النووي وبعد المفاوضات التي أجرتها إيران بشكل مباشر بين وزير خارجية إيران ووزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك جون كيري، أعتقد بأنها وضعت على سكة معينة وفي إطار معين، وبالتالي أني لا أعتقد بأن الوساطة الآن تخدم الجانبين. الإيرانيون يقولون بأن هناك اتفاق نووي انسحبت منه الولايات المتحدة، وهناك طاولة مفاوضات هي 5+1 أنتجت الاتفاق النووي، وهذا الاتفاق أودع في مجلس الأمن الدولي وصدر بحقه القرار 2031. بالتالي من سحب من الاتفاق يجب أن يعود إلى هذا الاتفاق، وبالتالي الوساطة لا تعني شيء في هذا المجال. إيران الآن لديها استحقاق، هي قررت أن تصعد في برنامجها النووي بسبب عدم التزام الجانب الأوروبي بعد انسحاب الجانب الأمريكي، وعدم التزام الجانب الأوروبي بتعهداته في الاتفاق النووي. إيران وضعت برنامجا للتصعيد في برنامجها النووي في 20 فبراير الجاري، هناك استحقاق وهو استحقاق القرار الذي أصدره البرلمان الإيراني بالانسحاب أو بإيقاف التعامل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي. أنا أعتقد بأن هذا الاستحقاق مهم جدا. اليوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول بأن إيران تصنع مواد نووية، هذا صحيح جدا، هو في برنامج التصعيد الإيراني. كما قال وزير الخارجية الإيراني يوم أمس بأن هناك نافذة، وهذه النافذة سوف لن تكون مفتوحة للأبد، وهناك استحقاق، هذا الاستحقاق يجب أن يكون على الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن تعمل بهذا الاتفاق. أما أن تريد أن تتنصل من هذا الاتفاق، أنا أعتقد بأن هناك تصعيد من الإيرانيين ولا يخافون أن يفقدوا شيء، لأنهم لم يعد هناك شيء يفقدونه بعد العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب. الآن الوساطات، إيران لا تمانع من هذه الوساطات، لكني لا أعتقد بأن هذه الوساطات مثمرة إلا اللهم في حال واحد، وهو إقناع الجانب الأمريكي بالرجوع إلى الاتفاق النووي، كما إدارة بايدن رجعت إلى اتفاقية المناخ، إلى منظمة الصحة العالمية، إلى الكثير من الاتفاقيات التي خرج منها ترامب. الآن يجب أن ترجع للاتفاق النووي. السؤال هنا، هل إيران مستعدة أن تجلس على طاولة مفاوضات لاتفاقات جديدة؟ أنا أعتقد بأن الخطوة الأولى يجب أن ترجع الولايات المتحدة للاتفاق وتلغي كل العقوبات، عند ذلك باب المفاوضات مفتوح. إذا استطاعت قطر أو غير قطر أن تحقق مثل هذه النتائج، أنا أعتقد بأن إيران ترحب بها بشكل كامل.
كان هذا تعليق مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية في طهران الدكتور محمد صالح صدقيان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبقى في الولايات المتحدة وسياستها تجاه المنطقة، ولكن ننتقل من علاقتها بإيران إلى علاقتها بالسعودية، إذ أدانت واشنطن الهجوم الذي نفذته جماعة أنصار الله اليمنية واستهدف مطار أبها الدولي في السعودية، موضحة أن الحوثيين بتلك الهجمات يظهرون رغبة في إطالة أمد الحرب في اليمن. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن تعمل على إنهاء الأزمة اليمنية عبر الطرق الدبلوماسية. بدوره أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن قيادة جماعة أنصار الله سيكونون على خطأ إن اعتقدوا أن الإدارة الأمريكية الحالية سوف تخفف من الضغوط عليهم في ظل استمرار أعمالهم العدائية واستهداف المدنيين في السعودية، على حد قوله. ودعا برايس الحوثيين إلى التوقف عن الأعمال العدائية التي ظهرت في استهداف مطار أبها السعودي، مؤكدا دعم بلاده للرياض في دفاعها عن نفسها ضد التهديدات الموجهة نحو أراضيها. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية، لأن السعودية حسب تعبيره شريك أمني مهم للولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن موقف الإدارة الأمريكية هو الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع في اليمن. وناقش بلينكين الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز دفاعات السعودية في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، كما حدد سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية للحرب في اليمن، وناقش الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية ضد الهجمات على المملكة. يأتي ذلك بعد إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية السيطرة على حريق اندلع في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي جراء اعتداء إرهابي من أنصار الله على المطار، مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان، ومتوعدا بمحاسبة الإرهابيين من الحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، على حد قوله. وبهذا الخصوص قال المحلل السياسي السعودي الدكتور شهر النهاري لي بلا قيود إن العلاقات السعودية الأمريكية لم تكن على ما يرام في عهد ترامب ويجب تغييرها للأفضل.
لا شك أن العلاقات السعودية الأمريكية عريقة وقديمة، ومنذ بداية تكوين المملكة العربية السعودية يعني العلاقات خلال الفترات الماضية كانت تمر بمناطق ركود ومناطق نزول وارتفاع حسب الرئيس الذي يكون في البيت الأبيض. حقيقة أن ما حدث في فترة الرئيس الأمريكي السابق أن العلاقة كانت جيدة بالشكل، ولكنها لم تكن حقيقة واضحة المواقف، فكانت العلاقات لا تدخل عميقا في حل بعض المشكلات التي كانت تعاني منها المملكة العربية السعودية، ومنها الحرب في اليمن والتي تأخرت، فنحن الآن تقريبا السنة السادسة لهذه الحرب البغيضة، والتي كان من الممكن أن تكون سهلة لو وجدت العلاقات الدولية الخالصة الصافية التي تبحث عن حل لهذه المشكلة. المشكلة أن جميع من تدخلوا في هذه الحرب سواء من دول عظمى أو من دول إقليمية أو حتى من دول عربية في الخفاء سببت طول هذه الحرب وسببت قوة ومنعت الحوثي أمام ما كانت تقوم به المملكة العربية السعودية والحلف لإنهاء هذه الحرب بأسرع وقت. أيضا الشعب اليماني لم يكن حقيقة متحد ولم يكن في صف واحد، وهذا مما زاد من صعوبة ما تقوم به المملكة العربية السعودية والحلف.
ورأى النهاري أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكية الأخيرة تبشر بالخير.
يصعب علينا أن نحكم في بداية حكم الرئيس بايدن. وجدنا في البداية موضوع سحب قرار أن الحوثي منظمة إرهابية، وتفهمنا ذلك حقيقة بأن الرئيس بايدن لا يريد أن يبدأ مشواره مع جهة يريد أن يتفاهم معها ويريد أن يجلس معها للحوار وهي إرهابية، فيعني وجدنا أن ذلك قد يكون مقنعا وأنه قد يسبب الكثير من الفائدة في المستقبل. موقف وزير الخارجية وكلماته عن الوقوف مع المملكة العربية السعودية حقيقة شيئا مبشر، ونتمنى أن يكون ذلك ما يحدث فعلا وما ننتظره من الرئيس بايدن، خصوصا وأن الرئيس بايدن شخصية عميقة في السياسة الأمريكية. هو خلال 50 سنة الماضية كان فاعلا في السياسة الأمريكية ويعرف بالضبط الأحوال ومناطق التي تنطلق منها المملكة العربية السعودية للمحافظة على سلمها وسلم أرضها، وأيضا يعني دورها الطبيعي في الشرق الأوسط وفي العالم ككل. نقول أننا متفائلون جدا بكلمات الوزير، ونعتقد إن شاء الله أن الحل قادم سواء بالحل السلمي وهذا ما نتمنى، والجلوس إلى يعني طاولة الحوار وإنهاء الانقسامات والمشاكل الحاصلة في الأرض اليمنية، وفي نفس الوقت عودة السلام إلى المنطقة، خصوصا لو تم يعني السيطرة على أفعال إيران في المناطق التي وصلت إليها بالدول العربية، وأيضا جنون ويعني عبثية الصواريخ البالستية التي تطلقها على المملكة العربية السعودية. نتمنى أيضا أن تكون المملكة العربية السعودية كما وعدتنا الولايات المتحدة جزء من الحوار في عودة المعاهدة النووية لإيران.
كان هذا رأي المحلل السياسي السعودي الدكتور شهر النهاري.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى العراق، حيث حذر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر من التطبيع مع إسرائيل الذي رأى أنه على الأبواب، مطالبا البرلمان العراقي للحيلولة دون ذلك. وقال الصدر: التطبيع على الأبواب وعلى البرلمان الحيلولة دون ذلك، ولن نسمح بالتطبيع إطلاقا وإن كلفنا ذلك الدماء، ويجب إنهاء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، فإن المتضرر منها هم فقراء الشعب. ووجه نصيحة إلى الأمم المتحدة بتبني حوار شامل وهادف بين الفرقاء في العراق، وليس بالضرورة أن يكون سياسيا بل أكثر شمولية. ووجه كلمة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية قال فيها: بمناسبة تسلم رئاسة جديدة في أمريكا، فعلى المحتل الانسحاب فورا بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية لتجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات الدولية والإقليمية حسب تعبيره. المحلل السياسي العراقي عبد الناصر جبار قال لي بلا قيود إن السيد مقتدى الصدر إن قال فعل، ولديه علاقة طيبة بالكاظمي وكذلك بالبرلمان.
السيد مقتدى الصدر يمتلك القوة الفاعلة، سواء القوة المسلحة أو القوة السياسية التي تؤهله لاتخاذ مثل هذا القرار. تعرفين أنه العراق منذ 2003 أيضا اتخذ موقفا متشددا تجاه القضية الفلسطينية وتجاه العداء الإسرائيلي، وبالتالي أنه السيد مقتدى الصدر هذه التصريحات هي لم تكن جديدة، إنما هي تصريحات لأغلب القوة السياسية لا سيما الشيعية هي تكون العداء إلى الجانب الأمريكي وإلى الجانب الإسرائيلي. بالتالي مقتدى الصدر له أنصار في البرلمان وحتى الحكومة، حكومة السيد مصطفى الكاظمي هي مقربة من السيد مقتدى الصدر، وبالتالي التحالف ما بين السيد مصطفى الكاظمي وتحالف ما بين مقتدى الصدر يؤهلهما لاتخاذ مثل هذا الموقف. الجانب الخليجي والدول المجاورة للعراق لا سيما الإمارات والبحرين، وهناك أقاويل عن تقارب سعودي إسرائيلي كبير. بالتالي إسرائيل في هذه الأيام ولا سيما في هذه السنة هي تطمح إلى تطبيع علاقاتها مع الدول العربية، وأعتقد أنه العراق مختلف عن الدول الخليجية، لا سيما تعرفين أنه القوى السياسية العراقية هي قريبة من الجانب الإيراني، وبالتالي الموقف الإيراني الرسمي هو ضد إسرائيل، وهو يكون العراق وحرب غير معلنة بين إيران وإسرائيل وأمريكا. بالتأكيد هذا ينعكس على العراق، والقوة الموالية لإيران لا يمكن أن تتخذ موقفا هو بالضد من التوجهات الإيرانية. بالتالي يبقى الصراع الإسرائيلي قائما مع العراق، وبالتالي هذه القوة السياسية هي تتخذ موقفا مشابها للموقف الإيراني.
استمعنا إلى المحلل السياسي العراقي عبد الناصر جبار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن العراق إلى سوريا والهجوم الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة حميميم العسكرية. وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الأميرال فيتشسلاف سيتكن إن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في صد هجوم على قاعدة حميميم الجوية في سوريا مستخدمة منظومات صواريخ بعيدة المدى. وأوضح أن وسائل المراقبة الجوية رصدت أن مصدر الهجوم كان في مواقع خاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة غير القانونية في منطقة خفت التصعيد بإدلب، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية وأن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي. مراسل سبوتنيك في سوريا باسل شرتوح قال لي بلا قيود إن الجماعة المسلحة في منطقة خفت التصعيد ما زالت تتلقى الدعم العسكري واللوجستي من الأتراك في تلك المنطقة.
عادت المجموعات المسلحة للتصعيد مجددا على جبهة ريف اللاذقية الشمالية الشرقية وريف إدلب. حاولت هذه المجموعات وتحديدا فصيل الحزب الإسلامي التركستاني وحراس الدين الواجهة الحالية لتنظيم القاعدة، حاولت هذه الفصائل استهداف قاعدة حميميم الروسية بعدد من القذائف الصاروخية. تمكنت الدفاعات الجوية المسؤولة عن حماية القاعدة من التصدي لهذه القذائف دون تسجيل أي أضرار. طائرات الاستطلاع الروسية تمكنت من تحديد مصادر الإطلاق وتم التعامل معها عبر سلسلة من الرمايات الصاروخية والمدفعية التي نفذتها وحدات الجيش السوري في المنطقة الممتدة ما بين ريف جسر الشغور جنوب غرب إدلب وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. نتحدث عن تلال كبانة. مصدر ميداني أكد لسبوتنيك أن هذه الرمايات أسفرت عن تدمير عدد من المواقع التابعة للمجموعات المسلحة على هذه المحاور. بات واضحا ومنذ حوالي الشهرين أن هذه المجموعات تسعى إلى إعادة التوتر إلى هذه المنطقة من خلال استخدام مزيد من التعزيزات العسكرية لها من عدة مناطق في إدلب باتجاه المحاور القريبة من مناطق انتشار الجيش السوري، بالإضافة لمعاودتها محاولة استهداف قاعدة حميميم الروسية. هنالك دعم كبير تتلقاه هذه المجموعات من الأتراك، وخاصة أن الأتراك يقومون بإدخال تعزيزات عسكرية لهم من المعابر الغير شرعية. هذه التعزيزات تحوي على معدات لوجستية وأسلحة وذخيرة يتم توزيعها على الفصائل المسلحة المنتشرة في عدة مناطق بإدلب. بطبيعة الحال منذ تنفيذ هذا الاعتداء يوم أمس بات واضحا أن طائرات الاستطلاع الروسية نشطت بشكل كبير في المنطقة الممتدة ما بين ريف اللاذقية الشمالي الشرقي وريف إدلب، وذلك تحسبا من أي تحركات جديدة لهذه المجموعات بغية التعامل معها بشكل سريع دون أحداث أي تغير بخارطة السيطرة أو أي خرق على هذه المحاور، محاور القتال بين ريف اللاذقية وريف إدلب.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في سوريا باسل شرتوح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبقى في سوريا للحديث عن شبان حولوا ركام الحرب إلى فن، قاطعين عهدا على أنفسهم كلما اشتدت أصوات المدافع والقذائف ازدادوا إبداعا بكل ما أوتوا من قوة. من مخلفات الحرب وأنقاض المنازل المدمرة وبقايا هياكل ولعب أطفال صاغ الشبان فنا تمثل بمعرض تحت عنوان عمل واحد معرض واحد، جسدوا فيه أفكارهم المثقلة بهموم المجتمع السوري، وبأعمالهم حاولوا اختصار جزء من الواقع المرير لمن بقي على قيد الحياة، مسخرين طاقاتهم وإبداعهم لإيصال رسالتهم. وفي حديث لسبوتنيك قال خزيمة العابد الفنان المشارك في هذا المعرض إن الفكرة ولدت من أهمية التعبير عن الحرب التي عاشها في بلده بطريقة فنية، لذلك اختار شكل كوكب فيه ثقب أسود يبتلع كل شيء.
الفكرة استوحيتها من الكواكب والكون، فشكلت بالتشكيل هناك بلدنا خليتها بنطاق كوكب صغير اللي بيحكي عن سوريا، والدمار اللي فيها هو دمار بلدنا، كان دمار ثقافي أو اجتماعي أو أي شيء. والثقب اللي أنا شاغله هو أساس الموضوع أو عنوان الموضوع، الثقب الأسود هو اللي أنشأ هذا الدمار. هلا الفكرة تبع بالأعمال اللي أنا عم اشتغل فيها كل عوامل نفسية من نحن ماشيين فيها، يعني أنا ما فيني أشوف دمار ومعه شيء حلو لأنه هذا اسمه كذب، واحد جوعان وبدي ارسمه شبعان، هذا حكي ما برات المنطق، يعني الوجع وجع والمبسوط مبسوط والحلو حلو، بس ما في يعني حاليا نحن بوقت ما في شيء اسمه حلو، حتى لو شفتي يعني بحسه مثل المكياج يعني انه حلو بس هو ما انه حلو من جوا، ما في حدا مبسوط حاليا. المواد من نفايات حقيقية من مخلفات الانسان اللي هي مشغولة من مكان فيه دمار بسحبنا أغراض، بتخيل المواد اللي موجودة على هالكرة لم أخذت معي وقت أكثر من صناعة العمل، يعني حاولت قدر الإمكان أنه أحط أشياء يعني إذا إجا المشاهد يلامس شغلة منها، يعني لعبة كذا بالنسبة للطفل، بالنسبة للأشخاص مثلا مثل مبارح شاف حاله بالكتب يعني.
بينما قال يعرب طلاع الفنان المشارك في المعرض من خلال مشروع فيديو آرت إن رسالته الرئيسية من عمله هي نشر الأفكار والإلهام في سبيل إحداث نوع من التغيير.
عملي هو فيديو آرت بيحكي عن الأشياء اللي ما بتنتهي وربطها مع حربنا، حرب اللي عشناها. هو عبارة عن مشاهد مختلفة لكن متناغمة، عم تحكي الستوري نفسها، الأشياء اللي ما بتنتهي، في مفردات مختلفة من نوع الإنسان اللي هو جزء من هذا الشيء اللي عم نعيشه. الصور فيها تضاد لوني شديد بيحكي عن الحالة اللي كنا عايشينها واللي هلأ عم نعيشها والفرق اللي عم يصير اللي عم يعيشه كل حدا منا.
كان هذا تعليق يعرب طلاع فنان مشارك في المعرض الذي حاول شبان سوريون إقامته من خلال تحويل ركام الحرب إلى فن، وأحدهما كان على شكل كوكب فيه ثقب أسود، بينما الآخر فيديو يعرض بعض اللقطات عن الحرب بأدوات وألوان متداخلة. وبهذا الملف مستمعينا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهاتنا في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. دمتم بخير وإلى اللقاء في حلقة أخرى.